قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثامن من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام، فيذكر تجليات المواجهة السياسية وأشكالها في سيرة الإمام السجاد عليه السلام. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
كانت تلك المواجهات تظهر بعدة أشكال، وأحد أشكالها هو ما لاحظناه في تعامل الإمام السجاد عليه السلام مع محمد بن شهاب الزهري، والشكل الآخر يظهر من خلال بيان موقف ومكانة الخلفاء الأمويين على ضوء التعاليم والإرشادات الدينية العادية. ويوجد حديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول فيه: إن بني أمية أطلقوا للناس تعليم الإيمان ولم يطلقوا تعليم الشرك حتى إذا حملوهم عليه لم يعرفوه. فبنو أمية كانوا يسمحون للعلماء وأهل الدين ومن جملتهم الأئمة عليهم السلام بالتحدث حول الصلاة والحج والزكاة والصيام والعبادات، وكذلك حول التوحيد والنبوة والأحكام الإلهية، لكنهم لم يسمحوا بالبحث في مفهوم الشرك ومصادقه وأمثلته في المجتمع. تلك التعاليم المرتبطة بالشرك لو درست للناس لفهموا مباشرة من هم المشركون، وأن ما يحملهم عليه بنو أمية ليس إلا الشرك، ولعلموا فورا أن عبد الملك بن مروان والخلفاء الباقين من بني أمية هم طواغيت يبارزون الله، وأن إطاعتهم تعد شركا بالله، ولهذا لم يكونوا ليسمحوا بتعلم هذه المفاهيم. نحن عندما نبحث في الدين الإسلامي حول التوحيد، فإن قسما مهما من هذا البحث يرتبط بمعرفة الشرك والمشرك. ما هو الصنم؟ ومن هو الذي يعبد الأصنام؟ وللمرحوم العلامة المجلسي رحمه الله في بحار الأنوار نص رائع يقول فيه: إن آيات الشرك ظاهرها في الأصنام الظاهرة وباطنها في خلفاء الجور الذين أشركوا من خلال تعاملهم مع أئمة الحق ونصبوا أنفسهم مكان أئمة الحق. فأئمة الحق هم خلفاء الله وهم ينطقون عن الله، ولأن خلفاء الجور قد نصبوا أنفسهم مكانهم وادعوا الإمامة فقد أصبحوا أصناما وطواغيت، فكل من يطيعهم يعد مشركا بالله. وللعلامة بعد هذا شرح قيم، فهو يبين أن الآيات القرآنية ليست مختصة بعصر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، بل هي سارية وجارية في كل العصور والأزمان. يقول: فهو يجري في أقوام تركوا طاعة أئمة الحق واتبعوا أئمة الجور لعدولهم عن الأدلة العقلية والنقلية واتباعهم الأهواء وعدولهم عن النصوص الجلية. مثل أنه لا يمكن لعبد الملك أن يكون حاكما على المسلمين وخليفة له، فالناس كانوا يرون أن الحياة الوادعة بعيدا عن التعرض للحاكم هي المريحة لهم، لهذا سلكوا هذه الحياة واتبعوا أئمة الجور، لهذا كانوا مشركين. ومن هنا نرى أن الأئمة عليهم السلام إذا أرادوا أن يبينوا حقيقة الشرك فإنهم بذلك يقومون بما يشبه المواجهة مع نظام الحكم. وهذا ما يظهر في كلمات الإمام السجاد عليه السلام: ونموذج آخر من تلك الأمثلة في المواجهة ما نشاهده في المكاتبات والرسائل بين الإمام السجاد عليه السلام وعبد الملك الخليفة الأموي المتجبر. أشير إلى اثنين منهما هنا. الأول: في إحدى المرات يكتب عبد الملك رسالة إلى الإمام السجاد عليه السلام يلومه فيها على زواجه من إحدى جواريه، وكان للإمام عليه السلام جارية أعتقها ثم تزوجها، فشمت به عبد الملك، وكان عمل الإمام عليه السلام عملا إنسانيا وإسلاميا صرفا، ولكن دافع عبد الملك من تلك الرسالة كان التعرض للإمام عليه السلام وإفهامه بأنه مطلع على مسائله الخاصة موجها له بذلك تهديدا ضمنيا. فأجابه الإمام عليه السلام برسالة بدأها بتوجيه أمر الزواج وأن العظام يفعلون مثل هذا الأمر، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قام به. يقول: فلا لؤم على امرئ مسلم، إنما اللؤم لؤم الجاهلية. وهو يريد أن يذكره بسوابق أجداده في الجاهلية من كفرهم وعنادهم. عندما وصلت الرسالة إلى عبد الملك كان ابنه سليمان حاضرا، وعندما قرأها سمعه، وسمع ذم الإمام وأحس به مثل أبيه، فالتفت إليه قائلا: يا أمير المؤمنين، أترى كيف يتفاخر عليك علي بن الحسين؟ يريد بذلك أن يحرض والده على رد فعل شديد. ولكن عبد الملك كان أعقل من ولده فقال له: لا تقل شيئا يا ولدي، فهذا لسان بني هاشم الذي يفلق الصخر، أي أن استدلالهم قوي وقاس. النموذج الثاني المراسلة الأخرى التي تمت بين الإمام السجاد عليه السلام وعبد الملك، حيث علم عبد الملك أن سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موجود عند الإمام السجاد عليه السلام، وكان هذا أمرا ملفتا لأنه تذكار النبي وباعث على التفاخر، وكذلك فإن وجوده يعد خطرا على الخليفة لأنه يجلب أنظار الناس إليه، فكتب إليه يطلب منه تسليم السيف ووعده بإنجاز ما يريد، أي أنه مستعد أن يهبه ما يحتاج. رد الإمام عليه السلام طلبه، فأعاد عبد الملك مرة ثانية تهديده بوقف حصة الإمام من بيت المال إن لم يرسل السيف، فأجابه الإمام عليه السلام: أما بعد، فإن الله ضمن للمتقين المخرج من حيث يكرهون، والرزق من حيث لا يحتسبون، وقال جل ذكره: إن الله لا يحب كل خوان كفور، فانظر أينا أولى بهذه الآية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.